الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة جدا. أول هذه الفوائد هو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أنه سيكون بعده في الدين اختلاف كثير. قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا أمر قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، ثم إنه هو سنة من سنن الله تبارك وتعالى الجارية في الرسالات قبل النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، كما قال جل وعلا: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب الحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ثم قال جل وعلا: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ففي هذه الآية بين الله تبارك وتعالى أن الله قد أرسل رسله مبشرين ومنذرين ليدعو الناس طبعا إلى توحيده وعبادته سبحانه وتعالى، كما هو الشأن في إرسال الرسل، وأن الناس بعد هؤلاء الرسل اختلفوا. قال: وما اختلف فيه، أي في الكتاب، إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم البينات بغيا بينهم، يعني أن أهل الكتاب قد اختلفوا في الكتاب بعد وفاة النبي بسبب البغي، والبغي هو الظلم والعدوان والحسد. قد وقع هذا لليهود فقد اختلفوا في دينهم، ووقع للنصارى كذلك فقد اختلفوا في دينهم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع لهذه الأمة كذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: اختلفت اليهود على 71 فرقة، واختلفت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة. فهذا الذي حدث به النبي هو سنة مضت في الرسالتين قبل رسالة النبي، وهو رسالة موسى ورسالة عيسى عليهما السلام، وتقع في هذه الأمة بصورة أخبر النبي أنها أشد، أي أن عدد المختلفين أكثر من عدد المختلفين في الأمم السابقة. وهذا الاختلاف وقع بسببه فتن عظيمة، منها خروج أصلا من حقيقة الدين، ثم اقتتال، كما قال سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فهذه الآية بين الله تبارك وتعالى فيها أنه فضل رسله وأنبياءه بعضهم على بعض، فمنهم من كلم الله، يعني من كلمه الله كآدم وموسى، هؤلاء من أنبياء مكلمون، ولا شك أن نبينا كذلك نبي مكلم صلوات الله وسلامه عليه. ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ثم قال جل وعلا: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم بينات ولكن اختلفوا، ولكن اختلفوا أي الذين جاءوا بعد الرسل، فمنهم من آمن وهذا الذي استمر على الدين الحق، ومنهم من كفر. ثم وإذن هناك طوائف كفرت كثير منهم طبعا يظن أنه على الدين وليس على الدين. ثم قال جل وعلا: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. لما كان أتباع الرسل يختلفون في رسالتهم وحقيقة الدين الذي بعث به النبي، وكذلك يكون بينهم البغي وهو الظلم والعدوان، كان الواجب على المسلم ما دام أن هذا يقع أن يعرف الطريق إلى الحق يتمسك به ويموت عليه. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في حديث العرباض بن سارية، قال لأصحابه، قال لهم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، ثم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فهنا وضع النبي ورسم صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه الطريق إلى النجاة، فوضع أسس هنا في هذا الحديث، كما أن هناك أسس كثيرة كذلك في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن هذه القضية من أخطر القضايا، وهي اختلاف الناس في حقيقة الدين والبغي والحسد الذي يغلف بالخلاف الديني. فالذي يبغي ويحسد ويؤدي بعدوانه وظلمه إلى ظلم الآخرين في الدين إنما يفعل ذلك كذلك فالظاهر بدافع ديني، يعني أنه يلبس شهوته الخفية وظلمه الخفي لباسا دينيا، وليس مجرد ما سمعنا أن إنسان إذا ظلم إنسانا أو قاتله قال: أنا ظالم وأنا بدي أظلمه وبدي كذا وبدي أقتله هكذا ولأني ظالم له. لا، كل ظالم وكل معتد وكل باغ إنما ينتحل الحق، ويبين أن الذي يفعله إنما هو مقتضى الحق. وهذا للأسف وقع في هذه الأمة، أن يعني كل من ظلم وبغى فإنه قد ألبس ظلمه وبغيه وعدوانه وخلافه مع الآخرين لباسا دينيا. لما كان هذا الأمر بهذا النوع من التلبيس الذي قد يلتبس على كثير من الناس، كان الواجب على أهل الحق أن يعرف الطريق إلى الله تبارك وتعالى، وأن يسأل الله عز وجل أن يجنبه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. عزمت أن أضع بين أيديكم الأسس أو القواعد أو الثوابت في الدين التي إن تمسك بها المسلم نجا، وذلك أن هذا الدين في أمور ثوابت، ثوابت مثل الرواسي، خلاص أمر راسي كالركن، هذا أمر راسي. وفيه كذلك أمور متغيرة وهي أمور الاجتهاد، وكذلك أمور فيها فسحة أن يكون الإنسان له رأي مخالف، لكن في أمور ثوابت لا يقبل الله تبارك وتعالى من أحد إلا أن يؤديها. سنبدأ إن شاء الله في سلسلة من الخطب في هذه الثوابت. ما الثوابت في الدين؟ ما هي الأمور التي لا يجوز مخالفتها في الدين؟ اليوم نبدأ بأثبت هذه الثوابت، وهي كتاب الله تبارك وتعالى. القرآن كتاب الله عز وجل، لا شك أن الدين الإسلامي يرتبط بالقرآن ارتباطا أساسيا عضويا، فهو نعمة الله تبارك وتعالى، وهو معجزة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو سجل التشريع وتاريخ التشريع، يعني كل تشريع الإسلام كله راجع إلى هذا الكتاب على الأقل أصوله، وإن كان بعض الجزئيات والفرعيات قد تكفلت السنة ببيانها، لكن أساس التشريع كله في القرآن، كما قال تبارك وتعالى: وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فهذا الكتاب مبين لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين. هذا القرآن من أقول هو أثبت الثوابت ولا شك التي يجب على المؤمن أن يؤمن به. ما هي مضامين هذا الإيمان؟ الأول أن يؤمن بأنه كتاب الله تبارك وتعالى حقا وصدقا، وأنه لم يغب منه حرف، وذلك أن الله تكفل بحفظه سبحانه وتعالى، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأن الله تبارك وتعالى قد شاء حفظه منذ أن نزل وإلى أن يعود إلى الله تبارك وتعالى، فمنه بدأ القرآن، من الله عز وجل بدأ وإليه يعود، وذلك في آخر الزمان كما ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه في آخر الزمان تمر الملائكة على نسخ القرآن فتمحوها، تمحو كل شيء في الأرض، ولا تقوم الساعة إلا على أناس لا يعرفون الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. فقبل قيام الساعة تخرب كل كل ما هو من علامات الدين، فتخرب الكعبة، وكذلك يمحى ما في القرآن، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. هذا الكتاب أقول تأذن الله تبارك وتعالى بحفظه من الضياع ومن النسيان، ومن أن يزاد فيه ومن أن ينقص منه، فهو كتاب قد أكمله الله تبارك وتعالى وبينه، وفي ختام تشريعه وفي ختام تنزيله قال تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا أول مضمون من مضامين الإيمان بكتاب الله تبارك وتعالى. الثاني أن هذا الكتاب ميسر للذكر، يعني لم يجعله الله تبارك وتعالى وثيقة بأيدي أناس مخصوصين هم الذين يحتكرون تفسيره وتعليمه، لا، بل جعله الله تبارك وتعالى كتابا لكل أحد يستطيع أن يفهمه وأن يدركه إذا أتى إليه بانشراح صدر وبمعرفة الآلة التي يفهم بها، وهي هذه اللغة التي نزل بها، كما قال تبارك وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وللذكر غير للحفظ، فهو ميسر في الحفظ، أما حفظ القرآن فهذا أمر مشاهد، يحفظه الطفل الصغير والمرأة والشيخ الكبير، الكل يحفظه حتى دون أن يدرك شيئا من معانيه. ومن عجائب القرآن أنك ترى أناس لا يعرفون في اللغة العربية معنى كلمة، لو قلت له كتاب ما معناه ما يعرفه، ولكنه يقرأ القرآن من أوله إلى آخره لا يكاد يخطئ في لفظ منه ولا في حرف منه. وهذا من عجيب القرآن أنهم يسروا الحفظ حتى على من لا يتكلم بلغة العرب. فهذه، ولكن هنا الآية قول الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وللذكر أي التذكر والاتعاظ والاعتبار، ولذلك فالقرآن سهل ميسر مبين مبين بكل معاني البيان. فأي إنسان يملك هذه الآلة التي نزل بها وهي اللغة يستطيع أن يفهم معظم القرآن، بل غالب القرآن واضح الدلالة، واضح الدلالة، قطع الدلالة غالبه، كما قال تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالقرآن محكم كله بمعنى أنه سهل واضح واحد المعنى لا اختلاف في معاني. كمثال أمثلة، يعني إذا قرأت مثلا قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه أعظم، يعني هذه السورة تتكلم عن أعظم قضية في الدين، وهي وحدانية الرب جل وعلا، وحدانية ذاته، في أن ذاته لم تنفصل من شيء ولا ينفصل عنها شيء، فلم يلد ولم يولد. ثم أنه هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى الذي لا ند له ولا كفو له ولا مثل له، هذا أمر واضح، كل من يعرف العربية يستطيع أن يدرك هذه المعاني، وهذه أعظم قضية في الدين، ما في قضية في الدين أعظم من هذه. إذن القضية، يعني لو خدت الصورة المقابلة، فلسفة الفلاسفة في حقيقة الرب أو ما يسمى بعلة الوجود أو واجب الوجود، تقرأ كتب، قد تقرأ أنت إذا ما كان لك خبرة بهذه الكتب، قد تقرأ من أول الكتاب إلى آخر الكتاب لا تفقه شيئا، شو بدي يقول هذا ما تعرف. فلسفات كثيرة تكلمت في حقيقة الرب وفي كنه الرب ضلت، ولم يصل الناس إلى، يعني هؤلاء إلى شيء فيها، لكن هذه بهذه الصورة يستطيع هذا أن أي إنسان له إدراك في العربية أن يفهم هذا، أن يفهم أن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وأنه لم يلد ولم يولد ولا كفؤ له، بمعنى أنه لا مكافئ له سبحانه وتعالى، وهذه لا كفؤ له في كل شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه
ولا في صفاته ولا في قدرته، في أي صفة من صفاته لا مكافئ له سبحانه وتعالى. وقس على هذا الآيات الكثيرة في هذا المعنى التي تتكلم عن صفات الرب جل وعلا، كقوله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. كلام واضح يستطيع أن يدركه كل أحد ويفهم منه معاني صفات الرب جل وعلا. كذلك أفعال الرب، إذا جئت إلى أفعال الله عز وجل، والقرآن في عامته كلام عن أفعال الله تبارك وتعالى، أفعاله الخلقية، خلق الله، فالله تبارك وتعالى يضرب الأمثال أن كل ما في هذه الأرض هو من خلقه، رفع السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرياح والسحاب، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومثل هذا كثير في القرآن، بيان الله تبارك وتعالى أن هذا الخلق المشاهد كله بعلوه وسفله وكبيره وحقيره كله أنه من خلق الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فهذا الذي خلق البعوضة والذي خلق ما فوقها هو الله تبارك وتعالى. هذا باب، وهذا باب موجود، وهذا الباب فيه جاء بصورة الإخبار وجاء بصورة التوقيف، يعني توقيف الناس، توقيف الناس على أن هذا خلق الله تبارك وتعالى، فيوقفهم الله تبارك وتعالى في آياته عند كل خلق ويقول لهم: أرأيتم هذا؟ أهذا من خلق آلهتكم؟ بل هذا من خلق الله تبارك وتعالى. فهذا أمر كذلك في منتهى الوضوح، أفعال الله سواء كانت مخلوقاته، أفعاله بأوليائه، سيرة الإيمان، تاريخ الإيمان في الأرض من أول آدم إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه، تاريخ الرسالات، ما قال كل رسول وما قيل له، والاضطهاد والعذاب ثم هلاك الأمم السابقة، هذا كله فعل الله، هذا كله فعله، كما قال تبارك وتعالى: وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا فعله، يعني هذا فعل الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. دمدم، الدمدم صورة الهدم، ومن الذي دمدم؟ ربهم بذنبهم أي بكفرهم، لأن هذا الذنب هو الذي استحقوا به هذا التدمير، فسواها، سوى أرضهم بالأرض، سوى بيوتهم و يعني بلادهم بالأرض فسواها، ثم قال: ولا يخاف عقباها، يعني لا يخاف الله تبارك وتعالى عاقبة ما فعل، لأنه هو الرب الفاعل سبحانه وتعالى. فهذا فعله، هذا كلام يستطيع أن يفهمه كل أحد، أي إنسان يقرأ عليه هذا الكلام ويملك الآلة، فقط الآلة اللغة، يستطيع أن يفهم عن الله تبارك وتعالى ما يريد. ولا شك أن الكلام عن أفعال الله، سواء أفعاله في الخلق المشاهد أو في الناس مؤمنهم وكافرهم، هذا من أشرف العلوم، هذا من أعلى العلوم، يعني من أعلى العلوم أن تتكلم عن أعمال الرب جل وعلا الخالق. ثم كذلك تشريع الرب، القرآن تضمن هذا، والله تبارك وتعالى شرع لعباده تشريع عظيمة جدا، بدءا بالمعرفة به والإيمان به وتوحيده، ونهاية بإزالة النجاسة، هذا كله جاء في القرآن، بين الله تبارك وتعالى هذا وهذا، كيف تؤمن بالرب وما هي المشاعر التي ينبغي أن يعني تستشعر بها نحوه سبحانه وتعالى، هذا أعلى شيء. أعلى شيء في العلوم أن تتعلم هذا، أن تتعلم من المشاعر الحقيقية التي ينبغي أن تحملها للرب، كالحب مثلا، كما قال تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذا حتى تطهر حتى تحب الله تبارك وتعالى، أو التوكل أو الخوف أو الإنابة أو الخشية أو التعظيم، كل هذه مشاعر الله تبارك وتعالى أخبر بأنه يجب أن يحملها المؤمن نحو ربه، كما قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زلتهم إيمان وعلى ربهم يتوكلون. هذا إيه؟ ما هذا؟ هذا بيان أنه ما الواجب على المؤمن نحو ربه. إنما المؤمنون يعني هذا المؤمن الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا ذكر الله عز وجل أمامهم خافت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زلتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، هذه أعمال القلوب. فكذلك من تشريع الرب، وهذا من أعظم أبواب العلم، المعرفة بالله، محبته، الإيمان به، خشيته، طاعته، إلى أن يعلم هذا العبد كذلك كيف يتنظف وكيف يتطهر، إلى هذا مرورا بسائر التشريعات: الصلاة والركوع والسجود والصيام والحج، هذا كله مفصل في الكتاب، إما بطريق الإجمال، يعني أتى في الكتاب إما بطريق الإجمال: كيا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، هذا جاء بطريق الإجمال، أو بطريق التفصيل كما جاء في الحج: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ثم الله تبارك وتعالى يقول: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثم يبين الله تبارك وتعالى بعد ذلك أعمال الحج واحدة واحدة، فيبين يقول: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم يأتي بأيام منها يقول: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذا تفصيل، يعني هذه العبادات فصلت. ثم كذلك الأخلاق، ما في خلق يجب على المؤمن أن يلتزمه إلا وقد بينه الله في القرآن، كأشرفها مثلا بر الوالدين بعد الله تبارك وتعالى، فكم من الآيات جاءت في هذا: وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فهذه تفصيل في جانب من الجوانب وهو البر، كذلك البر بصنوف من يجب عليك البر فيهم، كالوالدة وهي قبل يعني الأب ثم الأقارب ثم حتى الصاحب بالجنب حتى الخدم العبيد، كيف تبرهم وكيف تكون يعني ذا خلق عظيم في معاملتهم، ثم وأنت ماشي في باب الأخلاق لا يوجد خلق من الأخلاق الطيبة إلا وقد أمر الله به، وكذلك لا يوجد خلق ذميم إلا وقد نهى الله عنه. الأخلاق الذميمة كلها سواء كانت أخلاق مع الله أو أخلاق مع عباد الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين في الصدق وأنت ماشي. إلى أن يأتي أقول إلى باب الطهارات: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وانسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فانسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج ولكن يريد أن يطهركم. إذن باختصار كل هذا إنما هو توضيح أن هذا الكتاب لا شك ما سمعتم الآن منه وما لم تسمعوا منه وتعلموا منه من القرآن سهل واضح. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ عامة القرآن على هذا النحو، عامة القرآن على هذا النحو. الآيات المشكلة في القرآن لا شك أنها قليلة، ووجودها في القرآن إنما هو للتفاضل حتى يظهر يعني الراسخون في العلم ممن دونهم، يعني حتى يكون هناك في مجال التنافس، لأنه تربويا تربويا لو كانت الأسئلة كلها بمستوى واحد إذا ما فيش فروق فردية بقى، إذا ما احنا في فروق فردية بين الممتاز وبين المتوسط وبين هذا، فلا بد أن تشمل الاختبارات على إيه؟ على أسئلة تكون في بعضها لا يوفق إلى حلها إلا مستويات معينة من الناس. والقرآن ولله المثل على هكذا، لا شك أن فيه آيات من المتشابه يشتبه في الظاهر، ولكنه قد يعني يظن الجاهل أنه مختلف وليس بمختلف، أو مضطرب وليس بمضطرب. هذا نوع من الاختبار والامتحان حتى يرى من كعبه عال ورسل وقدمه راسخة في الدين ومن ليس كذلك. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الشاهد هذه قضية من مضامين الإيمان بالقرآن أن القرآن كتاب سهل ميسر مبارك نزل للتدبر، ولم يجعله الله تبارك وتعالى وثيقة بيد فئة من الناس واحد أو أكثر هم يحتكرون تفسيره وتعليمه، لا مبذول لكل أحد. ولذلك لا يستطيع أن يقول أحد إني أنا الذي أعلم تفسير القرآن ولا أعلمه غيري، ما في هذا، ما في هذا. وبهذا قطع الطريق على الإضلال في الدين، لأن هذا كان من أعظم أبواب الإضلال، وخاصة عند اليهود والنصارى لأنهم جعلوا كتابهم قراطيس، ما هو موجود في كتاب واحد، كما قال تبارك وتعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها القرطاس الذي يريدونه وتخفون كثيرا وعلمكم ما لم تعلموا. فممكن لو كان القرآن مخفي عند بعض الناس يجي كما هو الحال، والله في وقت إذا كان في وقت شدة وجهاد للكفار وكذا وكذا يروح يقدم آيات الإيه؟ آيات البر والإحسان، يقول لا والله الله عز وجل يقول ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وأن الله تبارك وتعالى أمرنا بالبر بالكفار، وقال لفرعون وقال لموسى لما أرسله لفرعون فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. طيب هذا جانب وهذا في موقف، لكن وين الآيات الأخرى؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وإن فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، ثم هو الذي أتى بهذا وهذا له مكان وهذا له مكان، في مقام الدعوة فيه مقام لين، لكن في مقام الجهاد في مقام شدة. فحتى لا يصبح القرآن قراطيس بأيدي العلماء يظهرون منه ما يشاءون للناس وأن هذا القرآن ويستشهدون به في غير مواضعه، أصبح القرآن بحمد الله تبارك وتعالى في يد الجميع، والقرآن لا يخالف بعضه بعضا بل يوافق بعضه بعضا. فقد تكون الآيات النازلة في شأن الكفار بالرفق إنما هي نازلة في شأن الدعوة مش في مقام الدعوة، والآيات التي نازلة بشأن الغلظة هي في مقام آخر في مقام القتال، كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله بما تعملون بصير. فقاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، الغلظة مع الكافر وين هذه؟ هذه في القتال، والرقة معه هذه في ما مقام آخر في الدعوة، لما تيجي تدعوه قدم له الدعوة بطريق صحيح، لكن لما تقاتلوا حتقاتلوا باللين يذبحك، إذا حتقاتلوا وأنت ترحمه ذبحك، لكن إذا تقاتلوا وأنت قلبك مملوء عليه كما قال تبارك وتعالى ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، ويشفي صدور قوم مؤمنين الكفار ويذهب غيظ قلوبهم لأنهم فعلوا بهم وفعلوا. فمقام القتال مقام غلظة وشدة، ومقام الدعوة يا أبويا فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى في مقام الدعوة. وكذلك أيضا في مقام الدعوة إذا أساء الأدب يجب أن ترد عليه بما يوازيها. فموسى قدم لفرعون كلام في منتهى الأدب في أول الأمر، لكن لما أساء أدبه، لما أساء فرعون الأدب وتطاول وهدد، قال له إني لأظنك يا فرعون مسبورا، حتى ده بما يناسب المقام، فلكل مقام مقال، والقرآن لا يخالف بعضه بعضا كما قال النبي إنما نزل القرآن يصدق بعضه بعضا ولا يخالف بعضه بعضا. الشاهد أنه لا يجوز لأحد أن يحتكر تفسير القرآن، وهذا قد بذله الله تبارك وتعالى لكل أحد. إيماننا بالقرآن ينبغي أن يكون هذا نابع منه، فمن قال إن هذا القرآن لا يعلمه إلا فئة من الناس كما ادعت بعض الطوائف الباطنية وبعض الصوفية وغيرهم أن القرآن هذا لا يعلمه، أنه أسرار مغلقة وهذه هي مفاتيحها بيد أناس فقط من الناس هم الذين يفتحونها، ما قال الله هذا، وإنما قال تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والله أمر من كل أحد أن يتدبر. هذا من مضامين الإيمان بكتاب الله تبارك وتعالى. هذا الكتاب لا شك أنه ينبغي أن نعتقد كذلك فيه أنه لا يسقط منه حرف إلى آخر الدنيا، وأن هذا الكتاب لم يأتي إلى زمن معين، وإنما هذا كتاب تقام به الحجة إلى يوم القيامة. الحجة قائمة به على عباد الله تبارك وتعالى اليوم القيامة، لأنذركم به ومن بلغ، كل من بلغه القرآن فهو حجة عليه، والنبي قال والقرآن حجة لك أو عليك. هذه بعض المضامين وليس كلها، وهذه ثابت من الثوابت التي ينبغي أن نؤمن بها، هذه إحدى الثوابت التي يجب الإيمان بها، وقد خالف فيها، أنا أقول الآن الجانب الحق، لكن جوانب الباطل، جوانب الباطل في اعتقاد فرق كثيرة وطائف كثيرة بالقرآن أكثر من أن يحصر، ما نقدر نحصره هنا. ولو اطلع الإنسان على عقائد كثير من الطوائف والفرق التي ضلت في الدين في شأن القرآن يرى العجب العجاب والله، وكلها لأنهم نسوا هذا، تركوا هذا الأصل، اختلفوا في هذا الأصل. فالاختلاف في القرآن لا شك أنه يعني سيؤدي إلى اختلاف في كل شيء بعد ذلك. فلذلك يا إخوة هذا الأصل الأول، الاعتصام بكتاب الله تبارك وتعالى، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والنبي عندما قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ولا شك أن سنة أول سنته هو الأخذ بالكتاب، الأخذ بالكتاب، لأن النبي قد جاء مبينا للكتاب صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بكتابه وأن يشرح صدورنا له، وأستغفر الله لكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. إخواني أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. القرآن عندما أقول كنز ينبغي أن نحوزه يصير كلام قليل، يصير كلام ما هو لا يعني لا يبلغ المراد. القرآن أكبر من هذا، القرآن أكبر من أن يقال عنه كنز أو أكبر من أن يقال عنه هدية. القرآن كلام الله تبارك وتعالى، وهو خير ما أعطاه الله تبارك وتعالى لهذه الأمة كلامه، وقد تفضل سبحانه وتعالى بها عليه، وهذا إحدى معجزات النبي وإحدى الفضاء التي فضل الله تبارك وتعالى به نبينا على سائر الأنبياء، كما قال صلى الله عليه وسلم وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فضل الله تبارك وتعالى رسولنا فيما فضل بهذا القرآن الذي هو كلامه المعجز الذي لا تمحوه الماء، كما قال الله لرسوله وأنزلت عليك كتابا لا يمحوه الماء. وهذا مشاهد، حاول أعداء الإسلام في كل العصور والأزمنة أن يمحوا هذا القرآن وأن يغرقوه وأن يبعدوه عن أيدي المسلمين، ثم استطاع، فكي يبقى حجة لله تبارك وتعالى على عباده، وأنزلت عليك كتابا لا يمحوه الماء، فلله الحمد والفضل بإنزاله هذا القرآن، ولكنه لا شك أنه حجة لك العاملين به أو عليك للناكثين
والذين اتخذوه وراءهم ظهرية. وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الذين هجروه لم يعملوا بأحكامه ولم يعني يأخذوه على مأخذ الجد، فلا شك أنهم يعني هذا القرآن يلعنهم. ولا شك أننا كثيرا ما نقرأ القرآن وهو يلعنه، هذا قيل رب قرئ القرآن والقرآن يلعنه. فالقرآن يلعن القاعدين عن الجهاد، يلعن الناكثين لأحكام الله عز وجل، الذين لا يصدقون، الخارجين عن الدين. ونحن نقرأه فرحانين، نقرأ للأسف ونحن فرحانين، وعلما أن هذا اللعن الموجود في القرآن لا شك أنه يصيب مكانه، يصيب مكانه. فللأسف أنه من عدم فقهنا للقرآن أحيانا نقرأه وهو حجة علينا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا غضبه وسخطه، وأن يهيئ لهذه الأمة أن يكون القرآن كتابها، لا أقول دستورها بل حياتها، كتابها الذي تعمل به في جميع شؤون حياتها. فلهذا أنزل القرآن. القرآن ما أنزل إلا لهذا، إلا ليحكم الحياة، حياة المسلمين، كما قال تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس، وأنزلنا عليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. أهواءهم أهواء اليهود والنصارى، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فإن تولوا أي عن تحكيم كتاب الله عز وجل، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.